تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لتجدوا فاتورة ب10,000 دولار، والسبب أن أداة الذكاء الاصطناعي في شركتكم الناشئة قامت بتحليل مقطع فيديو مدته 10 دقائق فقط.
يا إلهي، نعم. أو تخيلوا أن تفقدوا 45 مليون دولار في لمح البصر، ليس بسبب عملية سطو مسلح، بل لأن كوداً برمجياً صامتاً ومخفياً قام بتغيير 5 أحرف فقط على شاشاتكم في جزء من الثانية.
بصراحة هذا يبدو ككابوس. أهلاً بكم مستمعين في رحلة تحليلية معمقة جديدة. نحن نعتمد اليوم على نشرة تيك إن نايت الصادرة في 19 من يوليو عام 2026، ولدينا مجموعة من المصادر والأخبار التي قد تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة أبداً.
صحيح جداً، لكنها في الواقع ترسم صورة دقيقة للطريقة التي تدار بها حياتنا الرقمية الآن. يعني نحن نمسك هواتفنا ونستخدم حواسبنا ونعتقد أن هذه الجدران الرقمية صلبة ومستقرة، لكنها في الحقيقة مجرد خيوط رفيعة جداً من التعليمات البرمجية.
بالضبط، خيوط يمكن أن تنقطع بخطأ بسيط أو يتم التلاعب بها بذكاء مرعب. اليوم سنتجاوز مجرد قراءة الأخبار. رحلتنا هذه مصممة خصيصاً للمستمع الشغوف بالمعرفة، لنفهم كيف تعمل هذه الآليات من الداخل.
الفكرة هنا هي أن الهدف ليس مجرد سرد ما حدث، نحن نريد تفكيك الطبقات المخفية وراء قرارات الشركات التقنية العملاقة. كيف تشكل هذه القرارات المتناقضة تجربتنا الرقمية اليومية دون أن نغرق في التفاصيل التقنية المعقدة؟
ممتاز. حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ بزلزال حقيقي في عالم الألعاب. شركة فالف المعروفة بمنصة ستيم أعلنت للتو عن جهازها الجديد ستيم ماشين، لكن الخبر الصادم هنا ليس الجهاز بحد ذاته.
الإعلان الرسمي؟
بالضبط، إعلانهم الرسمي أن الجهاز لن يحتوي على أي ألعاب حصرية، 0 حصريات. هم يعتبرون أن مكتبة ألعاب الحاسوب الشخصي المفتوحة بأكملها هو نقطة قوتهم، معتمدين على نظام لينكس وبرمجية توافق تدعى بروتون.
هذا قرار جريء جدا، يعني في العادة الشركات تعتمد كليا على الحصريات لبيع الأجهزة.
دعيني أوقفك هنا، أليس هذا انتحارا تجاريا؟ يعني نحن نعرف أن الجماهير تشتري الأجهزة من أجل ما يسمى باللعبة التي تبيع الجهاز أو السيستم سيلر. لماذا قد أشتري جهاز فالف الجديد إذا كنت أستطيع لعب هذه الألعاب على حاسوبي الشخصي الحالي؟
هذا سؤال منطقي جداً. شوفي، لو كانت فالف شركة تقليدية مدرجة في البورصة لكان هذا القرار بمثابة انتحار فعلاً، لكن السر هنا يكمن في هيكل الشركة نفسها.
تقصدين أنهم غير مدرجين في البورصة؟
بالضبط، فالف شركة خاصة، ليس لديهم مساهمون يصرخون كل 3 أشهر مطالبين بتقارير أرباح ربع سنوية مرتفعة. هذا الاستقلال يمنحهم رفاهية استثنائية، وهي القدرة على التفكير لعقد كامل للأمام.
يعني هم لا يلهثون وراء الأرباح السريعة لرفع سعر السهم في السوق.
100%. إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، هم أدركوا أن نموذج دفع 100,000,000 من الدولارات لتطوير لعبة حصرية واحدة فقط لإجبار الناس على شراء صندوق بلاستيكي جديد لم يعد نموذجاً اقتصادياً مستداماً.
صحيح، خاصة وأن اللاعبين اليوم يمتلكون مكتبات رقمية ضخمة بنوها عبر سنوات.
نعم، اللاعب يريد جهازاً يحترم هذه المكتبة ويسمح له بتشغيلها في أي مكان، ولا يريد جهازاً يجبره على البدء من الصفر، وهذا يمنح المطورين المستقلين فرصة متساوية للنجاح دون الحاجة لعقد صفقات حصرية معقدة.
طيب، هذا يقودنا مباشرة إلى النقيض تماماً، ما تفعله مايكروسوفت وقسم إكس بوكس. ففالف تبني جسراً مفتوحاً للمستقلين، بينما مايكروسوفت تبني حديقة مسورة، لكن الغريب أنها تقتلع أجمل زهورها بنفسها.
أنت تتحدث عن عمليات التسريح الأخيرة؟
نعم، الأخبار تؤكد تسريح مايكروسوفت لفريق التطوير الذي صنع للتو لعبة تعتبر تحفة فنية وحصدت جوائز كبرى. يعني بصراحة، لما لا تطرد الفريق الذي جلب لك النجاح والجوائز؟
لأن مقياس النجاح اختلف تماماً. بالنسبة لمايكروسوفت، اللعبة التي تفوز بجوائز وتختمها في 20 ساعة لم تعد كافية أبداً. هم يركزون بالكامل على نموذج اشتراكات جيم باس والألعاب الخدمية أو اللايف سيرفيس.
الألعاب التي لا تنتهي وتتطلب دفعاً مستمراً.
بالضبط، هذه الألعاب مصممة لكي لا تنتهي، لتبقيك تدفع اشتراكات وتشتري عناصر داخل اللعبة لسنوات. الاستحواذات الضخمة التي قامت بها مايكروسوفت مثل أكتيفيجن بليزرد وبيثيزدا كلفتها مليارات،
والآن المساهمون يريدون استعادة هذه المليارات.
نعم، المساهمون يطالبون بعوائد سريعة لتغطية التكاليف. دعني أستشهد باقتباس ذكره المحلل شوتر هيستوريان في مقالته، لقد قال جملة قاسية جدا. قال: أنت تشتري استوديو بذل دمه وعرقه لابتكار تحفة فنية، ثم تطرد المبدعين الأصليين فقط لإرضاء مساهمين نفذ صبرهم.
واو، يعني هي عقلية استخراجية بحتة، تشتري الإبداع ثم تفككه لتستخرج منه أقصى ربح ممكن بأسرع وقت.
متفقة معك، وهذه العقلية الاستخراجية والبحث عن تعويض التكاليف الباهظة لا تقتصر على الألعاب، نحن نراها تتكرر بحذافيرها في عالم الذكاء الاصطناعي الآن.
هذا صحيح، وهذا ينقلنا إلى القسم الثاني من نقاشنا اليوم، فاتورة الذكاء الاصطناعي. دعونا نتحدث عن التقرير المرعب الذي نشرته مجلة وايرد حول شركة جوجل.
تقرير مهم جدا، وصبب حالة من الذعر بين المطورين.
فعلا، المطورون والشركات الناشئة يواجهون الآن فواتير فلكية بسبب تغيير جوجل لهيكلة أسعار واجهة برمجة التطبيقات الـ API لنموذج جيميناي نسختي برو وألترا. إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ ما الذي تغير في طريقة الحساب؟
شوف، جوجل انتقلت إلى نظام تسعير يعرف بالرموز الديناميكية أو Dynamic Tokens. لفهم هذا يجب أن نعرف الطريقة القديمة. في الماضي كانت تكلفة معالجة البيانات شبه ثابتة تقريباً.
كانت التكلفة واضحة ومباشرة.
نعم، لكن مع النماذج المتقدمة اليوم التي تحلل النصوص والصور والفيديو معاً في نفس الوقت، الأمر اختلف تماماً. النظام الديناميكي يعني أن التكلفة تتصاعد وتتضاعف بناء على مدى تعقيد العملية التي تطلبها من الذكاء الاصطناعي.
طيب، دعيني أحاول تبسيط هذا. الأمر يشبه الفرق بين ركوب حافلة وركوب سيارة أجرة. يعني في الماضي كنت تشتري تذكرة الحافلة بسعر ثابت بغض النظر عن الزحام في الشارع.
تشبيه رائع، استمر.
لكن الرموز الديناميكية تشبه ركوب سيارة أجرة في شارع مزدحم جدا. العداد يحسب عليك بناء على الوقت والجهد والمطبات التي يتجاوزها السائق، وليس فقط المسافة. فإذا طلبت من النظام تحليل فيديو مدته 10 دقائق، العداد يرتفع بشكل جنوني لأنه يحلل الإطارات بدقة. هل هذا صحيح؟
تشبيه دقيق جدا. والمشكلة الأكبر في هذا العداد الديناميكي هي غياب الشفافية. يعني كصاحب شركة ناشئة، أنت ترسل الفيديو لجوجل عبر واجهة برمجة التطبيقات، ولا تعرف مسبقاً كم سيكلفك هذا التحليل بالتحديد.
يا للكارثة، يعني الفاتورة تأتي كصدمة.
بالضبط، جوجل تحسب التكلفة بعد الانتهاء بناء على مدى الجهد الذي بذلته خوادمها، ولهذا استيقظ بعض المطورين على فواتير بآلاف الدولارات لم تكن أبدا في الحسبان.
أليس هناك أي طريقة لإيقاف هذا النزيف؟
الحل الوحيد المتاح لهم الآن هو الدخول إلى لوحة التحكم الكلاود كونسول ووضع حد أقصى للإنفاق اليومي، بحيث تتوقف الخدمة تماما عن العمل إذا وصلت للفاتورة المقررة حتى لا تعلن الشركة إفلاسها.
لكن بصراحة، أليس هذا هو الكتيب الكلاسيكي لوادي سيليكون؟ يعني قدم الخدمة بسعر رخيص جدا أو حتى مجانا لتدمير المنافسين مثل أوبن AI، وبمجرد أن تستحوذ على السوق ويعتمد المطورون عليك ترفع الأسعار بشكل جنوني لسداد تكلفة خوادمك.
لا يمكن إنكار أن هذا تكتيك معروف، لكن هناك جانبا عمليا مهما هنا. العصر الذهبي للذكاء الاصطناعي الرخيص قد انتهى بلا رجعة. تشغيل مزارع الخوادم التي تحتوي على عشرات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدمة مكلف جدا.
تقصدين تكاليف الكهرباء والتبريد؟
نعم، هي تستهلك طاقة كهربائية تعادل مدنا صغيرة. الشركات الكبرى تحملت هذه التكلفة في البداية كاستثمار، لكن الآن قوانين الفيزياء والاقتصاد تفرض نفسها بقوة. المطورون الآن مجبرون على تكييف نماذج أرباحهم مع هذا الواقع القاسي.
وهذا الاعتماد المفرط على خوادم الشركات الكبرى لا يدمر ميزانيات الشركات الناشئة فحسب، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأنه يمكن أن يدمر تجربة الاستخدام اليومية للملايين بخطأ واحد.
أنت تتحدث هنا عن هشاشة المركزية واختبارات الضغط.
بالضبط، لقد تابعنا جميعا العطل العالمي المفاجئ في تطبيق يوتيوب على أجهزة iOS وأندرويد. ميزة صورة داخل صورة أو PIB التي تتيح مشاهدة الفيديو في زاوية الشاشة تعطلت بالكامل، والمثير للغضب أن هذا شمل حتى المشتركين بخدمة بريميوم المدفوعة.
نعم، موجة الغضب كانت عارمة، وما حدث هو مثال كلاسيكي على خطورة الأنظمة المركزية الشديدة التشابك. العطل لم يكن بسبب مشكلة في تطبيق الهاتف المحمول بحد ذاته.
إذن ما الذي حدث في خوادم جوجل ليتسبب بكل هذا؟
كان تحديثاً كارثياً من جهة الخادم، أو Server Side Update. باختصار، مهندسو يوتيوب كانوا يحاولون تحديث كود برمجي لتحسين عرض الإعلانات الديناميكية، وخلال هذه العملية دمروا واجهة برمجة التطبيقات المسؤولة عن التشغيل في الخلفية.
يعني من أجل تحسين طريقة عرض الإعلانات للمستخدمين، قاموا بتعطيل الميزة الأساسية التي يدفع المستخدمون أموالاً من أجلها؟
يا للسخرية، أليس كذلك؟ عندما تدمج أنظمة الإعلانات بشكل عميق جداً في جوهر التطبيق، فأي محاولة لتعديلها قد تؤدي لانهيار الأساسيات. لقد فقدوا السيطرة على جزء بسيط من الخادم، فتعطلت الميزة لدى ملايين الهواتف حول العالم في نفس اللحظة.
لقد سلمنا مفاتيح سياراتنا الرقمية لخوادم تبعد عنها مئات الأميال. سطر واحد من التعليمات البرمجية الخاطئة شل الملايين. طيب، إذا كان خطأ برمجي قادر على فعل ذلك، فماذا يحدث غدا؟
غدا؟ تقصد الحدث الرياضي الكبير؟
نعم، غدا نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا بتكتيك التيكي تاكا السريع والأرجنتين. هذا حدث عالمي، سيختبر متانة هذه الخوادم المركزية بشكل حقيقي.
سيكون اختبارا هائلا بلا شك.
الكثيرون سيستخدمون طرقا مجانية للمشاهدة عبر BBC iPlayer أو SBS On Demand باستخدام خدمات VPN لتجاوز القيود الجغرافية. مع استعداد شبكات توصيل المحتوى CDN مثل Cloudflare وأكاماي لنقل بيتا بايتات من البيانات. أليس هذا هو الاختبار النهائي لمدى نضج تقنيات البث؟ أم أننا على شفا انهيار عالمي؟
هو بالفعل اختبار ضغط غير مسبوق. لفهم كيف تصمد هذه الشبكات، تخيل أن هناك بئر ماء واحد في وسط المدينة، والملايين قرروا الشرب منه في نفس الثانية.
البئر سيجف، والزحام سيكون كارثياً.
بالضبط، ما تفعله شبكات CDN هو إنشاء آلاس الخزانات الفرعية في كل حي. هم ينسخون بث المباراة ويوزعونه على خوادم طرفية موجودة جغرافياً بالقرب من المشاهدين لتقليل الضغط على الخادم الرئيسي.
ومع ذلك، النشرة تنصح المشاهدين بالدخول للبث قبل 30 إلى 45 دقيقة وضبط الجودة على تلقائي.
يعم، لأن الدخول المبكر يساعد الخوادم على توزيع الحمل تدريجياً، وضبط الجودة على التلقائي يسمح للخادم بتقليل جودة الفيديو في لحظات الضغط الشديد بدلاً من قطع البث تماماً.
وإذا ربطنا غضب مستخدمي يوتيوب باختبار كأس العالم، نرى أن غضب المستخدمين ولجوءهم لبرامج حظر الإعلانات يثبت أن الولاء يتبخر بسرعة. عندما تكسر الميزات المدفوعة ينهار كل شيء.
متفقة معك تماماً. المركزية تقدم لنا خدمات مريحة لكنها هشة، وهذا ما يدفع البعض للقول بأن اللامركزية هي الحل.
وهنا نصل إلى القسم الرابع، الجانب المظلم للامركزية. إذا كانت الأنظمة المركزية هشة ومحتكرة، فهل اللامركزية هي الحل فعلا؟ لأن النقاش يوضح أن اللامركزية تحمل كوابيس أمنية من نوع آخر تماما.
كوابيس حقيقية وليست مجرد مخاوف نظرية.
دعيني أستعرض تحذير شركة كاسبيرسكي الأمني عبر موقع كوين تيليغراف.
يتحدثون عن برمجية خبيثة متطورة جدا تدعى شادو تشاين، تستهدف مستثمري العملات المشفرة ومنصات التداول اللامركزي.
تقنية هذا الهجوم مذهلة ومخيفة. نحن لا نتحدث عن فيروس يمسح ملفاتك. شادو تشاين تعتمد على آلية هجوم صامتة تسمى كليبينج أتاك أو هجوم الحافظة.
الحافظة؟ تقصدين الذاكرة المؤقتة التي نستخدمها لنسخ ولصق النصوص؟
نعم، الكوبي بيست. البرمجية تتسلل إلى جهاز المستخدم وتظل صامتة لأسابيع، تراقب نمط الكتابة وتنتظر اللحظة التي يتفاعل فيها الشخص مع منصة تداول لا مركزية.
عناوين المحافظ الرقمية طويلة جدا، أرقام وأحرف معقدة، لذا فنحن جميعا نستخدم النسخ واللصق.
بالضبط، عندما يضغط الشخص على نسخ لعنوان المحفظة وفي جزء من الألف من الثانية قبل أن يضغط لصق، تستبدل البرمجية العنوان في الذاكرة المؤقتة بعنوان يخص المخترقين.
أوه، يعني يبدو العنوان صحيحاً؟
نعم، لأن العنوان الجديد يكون مشابهاً جداً للعنوان الأصلي في الأحرف الأولى والأخيرة، فلا يلاحظ الشخص الفرق عند إلقاء نظرة سريعة ويقوم بتأكيد التحويل.
يا إلهي، إذا كانت هذه البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتغير العنوان الطويل والمعقد في جزء من الثانية، والنشرة تقول أنها تستهدف حتى المحافظ المادية، كيف يمكن لأي شخص حماية نفسه؟ هل أصبحت اللامركزية فخاً للمستخدم العادي؟
المذهل هنا هو التطول المرعب للهجمات منذ عام 2017 وحتى 2026، قديماً كانت مجرد برامج فدية بدائية. اليوم نحن نواجه برمجيات معيارية قادرة على تجاوز المصادقة الثنائية.
وسرقة 45 مليون دولار مؤخراً تم إخفاؤها عبر خدمات خلط العملات أو الميكسينج سيرفيسز لتختفي تماماً؟
صحيح، وبما أن العبء الأمني يقع بالكامل على المستخدم في عالم التمويل اللامركزي، فلا يوجد بنك لتعطيل التحويل. الحل الوحيد المتاح هو ما نطلق عليه النظافة السيبرانية الصارمة.
وماذا تعني النظافة السيبرانية في هذه الحالة؟
تعني التحقق من أول وآخر 5 أحرف من العنوان من الشاشة المادية الصغيرة للمحفظة نفسها وليست من شاشة الكمبيوتر قبل الضغط على زر التأكيد. هذا يثير الحاجة الماسة لحلول تأمين لا مركزية جديدة.
حسناً، دعونا نجمع خيوط هذه الرحلة المعرفية معاً. مستمعينا، رأينا اليوم كيف أن عالم 2026 تقنية ممزق بين أقطاب متناقضة.
تناقضات حادة جدا في كل المجالات.
نعم، من جهة ذكاء شركة فالف في استخدام الأرشيف المفتوح لبناء جسور مع اللاعبين، مقابل قسوة مايكروسوفت وجوجل في السعي وراء الأرباح قصيرة الأجل وعصر الذكاء الاصطناعي المكلف.
ومن جهة أخرى، رأينا هشاشة خوادم يوتيوب المركزية التي تنهار بخطأ برمجي واحد، بينما يستعد العالم لتجربة بث نهائي كأس العالم.
وفي المقابل، وحشية القراصنة المدعومين ببرمجيات ذكية في العالم اللامركزي، حيث يمكن أن تفقد ثروتك بنسخ ولصق.
أعتقد أن الرسالة الأهم هنا هي أن الاعتماد الأعمى على نظام بيئي واحد ومغلق أصبح الخطر الأكبر. الوعي النقدي هو السلاح الوحيد للنجاة في هذا المشهد المضطرب الذي نعيشه.
وهذا بصراحة يتركنا أمام فكرة استفزازية أود أن أختم بها. إذا كانت الشركات المركزية تعاقب المبدعين وتكسر تطبيقاتنا الأساسية، والأنظمة اللامركزية تتركنا بالمفردنا فريسة لقراصنة يسرقون الملايين في صمت، فهل ستجبرنا السنوات القادمة على اختراع بنية تحتية جديدة كليا للإنترنت؟
إنترنت من نوع مختلف؟
بالضبط، إنترنت هجين لا تباع فيه حماية المستخدم وإبداعه كخدمة إضافية مدفوعة، بل تكون مشفرة في الحمض النووي للشبكة ذاتها. فكروا في ذلك مستمعينا، وإلى اللقاء في رحلتنا المعرفية القادمة.